بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني ورحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. القسم الرابع والعشرون المعلل. القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث في هذه المنظومة للبيقوني رحمه الله تعالى المعلل. والعلة لغة المرض، فلان عليل أي مريض. وأما المعلل فهو ما أعل بعلة، وهو من قسم الحديث الضعيف إذا كانت العلة قادحة. قال البيقوني: وما بعلة، أي والرابع والعشرون من أقسام الحديث في هذا النظم والحديث المعلل. وما أي وما تلبس بعلة، تقدم معنا تعريف العلة لغة. وأما في الاصطلاح فهي عبارة عن سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، وهذه هي العلة القادحة. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى تقسيم العلة إلى ظاهرة وخفية وإلى قادحة وغير قادحة. ثم وصف هذه العلة بقوله غموض، أي أنها علة غامضة خفية تعرف بجمع الطرق وتتبع ألفاظ الحديث وتنصيص أئمة الشأن علماء العلل. أو خفى، أو علة خفية، سواء كانت هذه العلة في سنده أو في متنه أو فيهما. معلل أي هو الحديث المعل. عندهم أي عند علماء العلل، عند المحدثين. قد عرف أي هذا تعريفه، وعرفوه بذلك. فيقال الحديث المعل أو المعلل أو المعلول. تقدم معنا في تعريف الحديث الصحيح في قول البيقوني: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. شاهدنا أو يعل بعلة قادحة. فلا بد للحكم على الحديث بالصحة أو الحسن سلامته من العلل أو العلة القادحة. واعلم أن العلة قسمان: علة ظاهرة ليست خفية ولا غامضة، وهذا تعرفها في السند إذا كان فيه ضعيفا أو موضوعا أو انقطاعا غير خفي، فهذه علة في الحديث لكنها ظاهرة. وعلة خفية غامضة كما قال البيقوني: وما بعلة غموض أو خفى، وهي المراد ها هنا في مبحثنا. وتقدم تعريفها: سبب خفي غير ظاهر يقدح في صحة الحديث، ظاهر الإسناد الصحة أو الحسن، بجمع الطرق يترجح لك أن الحديث ضعيف، أنه الصحيح فيه الوقف أو الإرسال، فمن هنا سمي معللا. سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ظاهر السند سالم لكن الصحيح وجود العلة، وهذه العلة تقدح. ألف شيخنا رحمه الله تعالى مؤلفا في ذلك: أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وهذا الفن من أعظم علوم الحديث وأجلها وأدقها، وما تكلم فيه إلا جهابذة العلماء رحمهم الله. إذن العلة علتان: ظاهرة وخفية، وهي التي بينها البيقوني في قوله غموض أو خفاء. العلة الخفية هذا أو تقسيم آخر للعلة، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة في صحة الحديث مبحثنا اليوم، العلة الغير القادحة مثلا أن يأتي الحديث بوجهين، وجه موقوف ووجه مرفوع، فيحمل على الوجهين للأدلة في ذلك والقرائن. فهنا بارك الله فيكم، ما تكون هذه العلة قادحة في صحة الحديث؟ الذي نريده ما كانت العلة قادحة. قال الشارح: سبق لنا الكلام على المعلل، وقلنا إن المعلل ما فيه علة قادحة، أخرج العلة الغير قادحة، تمنع صحة الحديث، تمنع صحة الحديث، موجب هذه العلة ضعف الحديث. وهناك علة غير قادحة، هذا القسم الثاني، يكون السند معلم بعلة ليست قادحة، فيقال هذه علة ليست قادحة. هنا الشارح قسم العلة إلى قادحة وغير قادحة. قلنا في قول البيقوني غموض أو خفاء قد تكون في متنه في سنده فيهما. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: ثم تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه، ثم ما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا، كما في التعليل بالإرسال والوقف، يروى موصولا والصحيح فيه الإرسال، فيكون تكون هذه العلة قادحة في السند والمتن، يروى مرفوعا والصحيح فيه الوقف، فالأول يروى موصولا والصحيح فيه الإرسال، والثاني يروى مرفوعا والصحيح فيه الوقف، فهذا يكون قادحا في الإسناد والمتن. قال: وقد يقدح في صحة الإسناد خاصة من غير قدح في صحة المتن. ولهذا أمثلته تأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذه المنظومة، فهي مختصرة. المهم أن تعرف تعريف العلة لغة، وتعرف تعريف الحديث المعل اصطلاحا. ولا شك أن هذا الباب عظيم. قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات، تكثر في أحاديث الثقات. ولهذا قلنا في تعريف المعلل: مع أن الظاهرة السلامة منه، يكون الحديث مسلسلا بالثقات مرفوعا والصحيح فيه الوقف. قال الحافظ ابن حجر: فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول أو مضعف معلولا، وإنما يسمى معلولا إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة منه. وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود. أما كيفية معرفة العلة القادحة، أولا بجمع الطرق، طرق الحديث. أنت الآن عرفت أن مبحث المعلل في أحاديث الثقات، لأن ما كانت علته ظاهرة ليس معللا، لأن العلة ظاهرة، وقلنا إن العلة سبب خفي وهذه ظاهر، ظاهر الإسناد الصحة وهو معل. كيف نعرف هذه العلة؟ بجمع طرق الحديث، حتى قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وإذا قرأت في علل الدارقطني وابن أبي حاتم وغيرهما ترى ذلك رأي عين، فترى أنهم يسوقون طرق الحديث على اختلافها ثم يرجحون. ودرسنا مع شيخنا مقبل عليه رحمة الله كتابه النافع أحاديث معلة ظاهرها الصح، بل من هذه الأحاديث ما جعله شيخنا عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم يأتيه الطلاب أو يجده في البحث من كلام أئمة العلل فيخرجه شيخنا رحمه الله من كتابه الصحيح المسند ويضعه في كتابه أحاديث معلة. وهذا أعني جمع الطرق يحتاج من الباحث وقتا وصبرا ليجمع طرق الحديث، فيتبين له بعد ذلك ما سيأتي معنا في المطولات في أوجه الترجيح وطرق الجمع ما يتبين له من الإسناد. والأمر العملي في ذلك بجمع الطرق والبحث يسير على من يسره الله، سيما مع هذه الوسائل الموجودة اليوم من هذه المكتبات، المكتبة الشاملة وغيرها، فترى أنك بلفظ من ألفاظ الحديث تستخرج طرقه جميعها في لحظة، وهذا من تيسير الله سبحانه، ويستخدمها من اعتاد على البحث العادي، فتختصر لطالب العلم وقتا كبيرا. إذن يعرف بجمع الطرق، طرق الحديث. الأمر الثاني تنصيص أئمة الشأن، تنصيص أئمة الشأن، أئمة العلل، وهذا أمر ينبغي للباحث أن يتفطن له، أنه إذا بحث الحديث عرض بحثه على كتب أئمة العلل، نظر فيها وينظر في كلام الأئمة، وكلامهم مقدم لأنهم أهل الشأن، عرفوا الأحاديث وطرقها، فما أعلوا ما أعلوا إلا بعلم، هم بشر، لكننا نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال الخطيب في الجامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته. بجمع الطرق ترى هل اختلف الرواة فيه، ما بين رافع له وواقف، ما بين واصل له ومرسل، سيظهر لك. هنا يحتاج من الباحث أن يدقق، ينظر في هذه الطرق وفي مخرجها إن وجد، وينظر بعد ذلك في الرفع والوقف، الوصل والإرسال، ومن ثم ينظر هذا الذي رفع هل هو من أوثق الناس في شيخه، هل له ميزة، هل هم عدد، هذا الذي أوقفه هل هو ممن قدم في شيخه على غيره، إلى غير ذلك من هذه الأوجه التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في المطولات. ولهذا قال: وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. هذا من أوجه الترجيح، أن يصله أثقة الثبت الذي هو أوثق الناس في شيخه، وأن يرسله الصدوق مثلا، فهنا الراجح الوصل لا الإرسال، أن يوقف الحديث الحفاظ المتقنون، يجعلونه مثلا من حديث فلان غير مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي راو أو جمع من الرواة دونهم في الضبط مثلا، إلى غير ذلك، فيكون مثلا في المثال أن الصحيح الوقف للرفع، لأن رواة الحديث موقوفا ثقات، أئمة، حفاظ، أو ممن قيل فيهم أنهم أثبتوا الناس في هذا الشيخ الذي دار عليه الحديث، إلى غير ذلك. فهنا تكون علة، ما هي العلة؟ الصحيح فيه الوقف للرفع، وهذا تراه كثيرا في كتب العلل. وكلما ازداد الإنسان بحثا وصبرا على جمع الطرق والنظر فيها وفي رواتها، كلما فتح الله عليه فتحا عظيما. ولتعلم أيها الباحث إنما أنت عالة على كتب الأئمة المتقدمين. نعم، إذا اختلف المتقدمون فهنا ينظر الباحث، أما إذا كان قولهم واحدا في الحكم على هذا الحديث بالوقف، وتقول سأنظر في ظاهر السند والطرق، فقد كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يرتضي ذلك. قال الحافظ في النزهة: هو أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا. انظر، فهما ثاقبا وحفظا للحديث وطرقه واسعا، ومعرفة بمراتب الرواة، هذا ثقة حافظ ثبت، هذا صدوق، هذا، وملكة قوية بالأسانيد والمتون. وهذه الملكة لأنهم حفاظ، يحفظ الواحد منهم الحديث من 100 طريق. وهكذا تتكون الملكة لطالب العلم بكثرة الممارسة، فيحفظ ما شاء الله يحفظ من الرجال، رجال الإسناد، وينظر في الطرق. قال: وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدارقطني. إذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. وقال ابن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. والحمد لله قد ألفت المؤلفات ودونت الدواوين وكتبت الكتب، فما على طالب العلم إلا أن يجد ويجتهد، والبركة من الله، والحمد لله رب العالمين.